بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وحاشية مقدمة التفسير للعلامة ابن قاسم النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الإعجاز. المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، والقرآن معجز أبدا. قال في التعليق عن الإعجاز: أي ذكر إعجاز القرآن، وهو أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نزاع بين العقلاء أن كتاب الله معجز لم يقدر أحد على معارضته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه، ولا يكون حجة إلا وهو معجزة. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فأخبر تعالى أنه كاف في الدلالة، قائم مقام معجزات غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحيث ثبت كونه معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجب الاهتمام بمعرفة إعجازه.
تعبير بالآية والعلامة أولى من التعبير بالمعجزة. تعبير بالآية، فإن الله عز وجل أرسل الرسل وجعل وأجرى على أيديه من الآيات والدلائل والعلامات والبراهين. فكانت آية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الآيات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. ولهذا يبقى هذا آية مستمرة إلى آخر الزمان، ويبقى التحدي بها إلى آخر الزمان، أن يأتي الناس بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله. وقد كان العرب فصحاء بلغاء، ومع ذلك ما قدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. بل قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي الإنس والجن، فإنهم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا لأنه كلام الرب سبحانه وتعالى. والفرق بين كلام الرب وكلامنا كالفرق بين سائر صفاته وصفاتنا. فهل قدرتنا تبلغ قدرته؟ وهل علمنا يبلغ علمه؟ وهل حكمتنا تبلغ حكمته؟ كذلك كلامنا لا يبلغ كلامه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وما ذكره المعتزلة وغيرهم من أن الله عز وجل صرف هؤلاء، هم عندهم قدرة لكن الله صرفهم، فهذا من أقبح ما يكون. لو دليل الصرفة فهذا من أقبح ما يكون، بل هم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا. ولا يقال كيف العرب وهم أهل الفصاحة وأرباب البلاغة يعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كيف هذا؟ نقول: كيف يكون علمنا كعلمه؟ كيف يكون تكون قدرتنا كقدرته؟ كيف تكون حكمتنا وعزتنا كقدرته وعزته؟ هذا الفرق بين صفات الرب سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين. نعم.
قال: المعجزة أمر خارق للعالم.
هذا أذعن العرب لذلك: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. وهذا التحدي كان موجودا، ولا قال أحد من العرب بأنني أقدر على أن آتي بمثله، بل الكل أذعن وعالم أنه من لدن حكيم خبير. ولهذا كان الواحد إذا أراد الله به الهداية بمجرد أن يسمع القرآن يؤمن مباشرة، لأن القرآن في نفسه أعظم الآيات، وهم يدرون ذلك. نعم.
قال: المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. قال في التعليق: أي المعجزة المتحدى بها أمر من الأمور المهولة، خارق للعادة المألوفة مما يعتاده الإنسان، مخالف مقتضاها. قال: سالم عن المعارضة، أي يعجز البشر أن يأتوا بمثله. يقال: عارضه بمثل صنيعه، وأتى إليه بمثل ما أتى، وناقض كلامه وقاومه وباراه. قال: والقرآن معجز أبدا. قال في التعليق: أي والقرآن العزيز معجز أبدا إلى يوم القيامة. وكان أكثر معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم حسية، انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يشاهد
يعني عصى موسى عليه السلام، إبراء عيسى عليه السلام الأكمة والأبرص وحياة الموتى بإذن الله، كل هذا بانقضاء حياة النبي انقضت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات وآيته باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، فامتازت بالخلود. وكذلك رسالته صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. نعم.
فلم يشاهدها إلا من حضرها، ومعجزة هذه الأمة
يعني حتى يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم.
ومعجزة هذه الأمة عقلية باقية على صفحات الدهر لبقاء هذه الشريعة، فلا يمر عصر من الأعصار إلا وكتاب الله آية من آيات الله يظهر شيء مما أخبر به أنه سيكون يراه أولو البصائر دال على صحته إلى يوم القيامة. وفي الصحيح ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قال في المتن: أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته. قال معلم
دواعي موجودة على معارضة القرآن وانتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في التعليق: أي أعجز القرآن الفصحاء على أن يأتوا بمثله مع حرصهم على معارضته وإطفاء نوره وإخفاء أمره، ولو كان في مقدرتهم معارضته لصالوا به قطعا للحجة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه، بل عدلوا إلى العناد والاستهزاء. قال في المتن: وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. قال معلقا: أي وقد تحدى تعالى العرب وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء على أن يأتوا بحديث مثل القرآن، كما قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم تحداهم بعشر سور منه، كما في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ثم تحداهم
هذا مبحث سهل، وذكر العلماء وقال في المتن وذكر العلماء وجوه من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. طيب الأمثال.
قال الأمثال: قال في التعليق: المثل الشبه، ومثل الشيء بالشيء وصفه به وسواه وشبهه به، وصفه به وسواه وشبهه به. قال: أمثال القرآن من أعظم علمه. قال معلقا: أي من أعظم علم القرآن. قال الماوردي: والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام.
وقد ضرب الله الأمثال للعبرة والعظة، تلك الأمثال ضربها الناس وما عقلها إلا العالمون. وضرب المثل إسقاط المعنى المعنوي في صورة حسية حتى تتقرب إلى الأذهان فتعيها. ولا شك أن الأمور التي ضرب الله لها الأمثال من أعظم الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بيانها، فأراد بيانها بالأمر وأراد بيانها بالإيضاح بالمثال حتى يتصورها الإنسان. ولهذا كم ضرب الله عز وجل مثلا للتوحيد والشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. فلما كان التوحيد أعظم الأشياء ضرب الله عز وجل مثلا للتوحيد في القرآن والشرك. كذلك ضرب مثلا للمنافقين وهكذا. فالأمثال مضروبة كثيرة في القرآن: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء أو كباح لجي يغشاه موج من فوقه سحاب كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وهكذا. فالله عز وجل يضرب الأمثال لتتقرب المعاني الضخام الكبرى إلى الأذهان بصورة لا لبس فيها. فدل هذا على أن من أساليب الدعوة ومن أساليب البيان ومن أساليب هداية ومن أنواع هداية القرآن ضرب الأمثال ذكر القصص، كل هذا من الأساليب التي ينبغي على الإنسان أن يتخذها في دعوته إلى الناس، أن يتخذها في الدعوة إلى الناس. يضرب المثل حتى يقرب المعنى. ولهذا كان النبي يضرب الأمثال أيضا صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. حتى كان يستعمل بعض الصور التي تقع أمامه ويستخدمها ويطوعها في الدلالة على هذه المعاني. أترون هذه طارحة ولدها؟ قالوا لا. فذكر رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا، ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى واستغل صورة هذه المرأة التي أمامها. ولما مر أيضا بجدي أسك أيضا أخذ هذه الصورة وضرب بها مثلا لمعنى يريده صلى الله عليه وسلم. لهذا الإنسان الموفق لا يضيع فرصة، حصل أمامه شيء ضرب به مثالا على شيء آخر يريد أن يقربه لأذهان الناس، ويستغل الحوادث والوقائع في تعليم الناس دين ربه سبحانه وتعالى. فالأمثال والقصص كل هذا من أنواع الهداية في القرآن. قصص القرآن لابد من الوقوف عنده، أمثال القرآن لابد من الوقوف عنده، أوامر القرآن، نواهي القرآن، اليوم الآخر وما فيه من أحوال، وكذا المتشابهات في القرآن وتثنية هذه المتشابهات والعلة في ذلك، مناسبة الصور بعضها لبعض، مناسبة الآيات بعضها لبعض، كل هذه معاني يقف عندها أهل العلم ليستخرجوا كنوز هذا القرآن وأنواع الهداية. ويبقى مع ذلك كله القرآن معطاء، فترى تجديد هذا القرآن في معانيه كأنها تنزل الساعة، فأصبح هذا القرآن يخاطب الإنسان حيثما كان عصره، حيثما كان زمانه، حيثما كان واقعه. ولهذا يشعر الإنسان لو قرأ القرآن بصدق وتدبر يشعر أن هذا القرآن ما يخاطبه ويعالج ما فيه إن كان أمرا باطنا أو إن كان أمرا ظاهرا. ولهذا تجد القرآن يستوعب كل أحوال الناس وقضاياهم، وهذا من إعجاز القرآن العظيم. نعم.
قال في المتن وعده الشافعي رحمه الله مما يجب على المجتهد معرفته، قال معلقا وقال ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب نواهيه. قال ضربها الله
وكان هذا أيضا وجود الأمثال هذا أكبر دليل على مشروعية القياس، مشروعية إيه؟ القياس. وهذا القياس من مصادر الاستدلال، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات. فإذا حكمت الشريعة في مسألة ثم وجد لهذه المسألة نظير في أي عصر، أعطينا هذا النظير والمثيل والشبيه حكم المسألة التي وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمثال دليل على القياس. ولهذا جاء في الصحيحين لما قال رجل رسول الله إن لي ولدا، وذكر اختلاف لونه عن ألوان أولاده، ولد أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين ذلك؟ يعني لون يخالف الألوان. قال من أين كان ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق، هذا أيضا لعله نزعه عرق، فقرب المعنى من أجل هذا. مثل ما تتكلم مثلا مع واحد لك ولي الأمر ونخرج عليه وانت عاجبك والظلم وما الظلم والفساد وما الفساد وكذا 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 ولا بد وما نرضى بهذا، قل له أبوك في البيت، أبوك هذا، أنت ابن من؟ أنت ابن محمد علي مثلا أو محمد إبراهيم، أنت أبوك لو كان أبوك يشرب المخدرات، لو كان أبوك يزني بالنساء، لو كان أبوك يفعل يزني بالنساء في قارعة الطريق، وجاء إليك ترنح من المخدرات الساعة الثانية ليلا أو الثالثة ليلا، ماذا يتعين عليك حينئذ؟ هل تغلق وجه الباب؟ يقول لك لا، ليه أبويا؟ ماذا تصنع؟ أخذ وأنصح وأقبل رأسه وأقبل رجليه، يا أبي اترك هذه المعاصي وكذا 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 وكذا. طيب يصلح تتبرأ منه أمام الناس؟ لا طبعا، هذا أبي أتبرأ منه كيف؟ كذلك الحاكم، حاكمك كوالدك تمام، انصح أيضا واصبر وكذا وكذا. طيب أنت تشكو من أبيك نتيجة هذه المسألة، فذهبت إلى خطبة الجمعة فوجدتني على المنبر أقول فلان الفلاني جارنا هذا، احذروه يا إخواني، هذا رجل فاسد، هذا رجل يشرب المخدرات، هذا رجل زاني، احذروه ولا تعاملوه. وأنت جالس في الخطبة أنت من تنكر علي أنت بينك وبينه وتنصح فيما بينك وبينه، ما موقفك مني؟ أكيد موقفك مني سيكون ماذا؟ تأتينا وتقول يا أخي إن كنت ولا بد تعال انصح لأبي، تعال في البيت لكن تنصح له أمام الناس، هذه فضيحة وليست نصيحة، هذه فضيحة وليست نصيحة، على ما تفعل هذا؟ نقول نفس المسألة، وعلى ما تذكر ولي الأمر على المنبر أيضا وتقول ولي الأمر اللي عنده وعنده وعنده وعنده، إن كنت تدخل عليه ادخل عليه وانصح له، فإن استجاب لك ولا فقد أديت ما عليك، فاجعل ولي الأمر كوالدك تماما وأسقط عليها، فإن أباك له حق ولو كان عربيدا، وولي الأمر له حق ولو كان عربيدا. إذا قلت لا تأخذني في الله لوم تلائم، طيب ما لماذا أخذتك في الله لوم تلائم في أبيك؟ ونفس المسألة نفس الأمر. نعم.
قال في المتن ضربها الله تذكيرا ووعظا، قال معلقا مما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على مدح أو ذم ونحوه، وقال غير واحد ضرب الله الأمثال في القرآن.
عائشة ضربت مثلا لرسول الله تريد أن تبين فضلها على سائر النسوة، وضربت مثلا لرسول الله، واحد معه غنم ولا إبل ولا كذا وبينزل أرض، هذه الأرض مرعى للناس قد رعى منها غيره، ولكن في أرض خضر ما أحد مساه بشيء، يرعى في أنه في التي لم يرطع فيها أحد، خلاص تشير إلى نفسها أنها البكر التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال غير واحد ضرب الله الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة، منها التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس. قال في المتن وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص، قال معلقا لأنها أثبت في الأذهان باستعانة الذهن فيها بالحواس، قال إبراهيم هي تشبيه شيء بشيء في حكمة وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر، قال تعالى وضربنا لكم الأمثال، فامتن تعالى علينا بذلك لما تضمنه من الفوائد، فإنها تريك المتخيل في صورة المتحقق، تريك المتخيل في صورة المتحقق،
تريك المتخيل في صورة المتحقق. نعم.
والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد، وتؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه، قال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والأمثال كثيرة في كتاب الله، وهي أقسام، منها ما هو مصرح به كمثل الذي استوقد نارا، أو كصيب أنزل من السماء ماء والبلد الطيب يخرج نباته أيود أحدكم، والكامنة كما نقله الماوردي أنها تخرج من أمثال العرب، نحو ليس الخبر كالعيان في نحو ولكن ليطمئن قلبي، والجارية مجرى المثل نحو ليس لها من دون الله كاشفة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وغير ذلك.
نعم. نقف عند الإقسام. قد مر معنا ككتاب العلامة ابن القيم رحمه الله في الأمثال، ووقفات ابن القيم الماتعة رحمه الله تعالى مع أمثلة القرآن، والآن معنا أيضا كتاب أبي الشيخ في الأمثال في الحديث النبوي. نعم.